أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما زال الكلام في مبحث القدرة الإلهية، وقد تقدم الكلام عن صفة العلم مفصلا بما يليق بالمتن والمستوى والوقت المتاح، وقلنا أن مبحث العلم يؤثر على مبحث القدرة، لأننا قلنا في تعريف القدرة أنها الفعل عن علم ومشيئة واختيار. فبناء على ما نتبناه من هيئة ومعنى العلم في الذات الإلهية، يؤثر هذا الأمر على معنى القدرة التي نأخذها بما يليق بالذات الإلهية. وقلنا أن المبحث القدرة ينقسم إلى أربعة شعب. الشعبة الأولى هي التعريف القدرة، ثم الدليل على القدرة، وكانت نهاية الكلام في سعة القدرة الإلهية. وقلنا في مبحث سعة القدرة أن بحث سعة القدرة إنما يستأنف كبحث مستقل عند المتكلمين، لأن دليلهم أخص من المدعى. بعبارة أخرى، أن دليل المتكلمين انصب على إثبات القدرة في إحداث العالم، فلا يفي هذا الدليل في إثبات سعة القدرة وعموميتها. بينما الفلاسفة والحكماء الذين أثبتوا القدرة انطلاقا من واجبية الوجود، فإن نفس إثباتهم للقدرة دليل على عموميتها وإطلاقها. وقلنا أيضا بأن عدم القدرة على الممتنعات هو من باب استحالة وجود الممتنع، لا من باب العجز في القدرة الإلهية، وخاصة يعني انطلاقا من نقطة جوهرية، حتى أن صدر المتألهين الشيرازي قد عقد لها مبحثا مستقلا أيضا في أسفاره، أن حقيقة الممتنع هو المعدوم، لأنه كثيرا ما تنساق الأذهان إلى خيالات وأوهام، باعتبار أن الممتنعات هي أمور ممتنعة. فلما نقول أمور ممتنعة، وكأن الذهن يعطي حقيقة ما لهذه الأمور ثم يلبسها بوصف الامتناع، بينما حقيقة الامتناع هي العدم وأنه معدوم. وتركيز صدر المتألهين على هذه الفكرة كان في محله، لأنه واقعا أن الأذهان قد يشكل عليها الأمر عندما تصف الأمور الممتنعة بأنها ممتنعة، وكأنها تعطي لمتعلق الامتناع وللشيء الممتنع شيئية ما، بينما حقيقة الامتناع هي العدم والمعدوم. فبالتالي إذا عرفنا هذا الأمر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإذا عرفنا أن حقيقة الممتنع هو المعدوم، فأصل الشبهة يرتفع، ومادة الشبهة ترتفع، لأن الأمر المعدوم لا شيئية له حتى يعارض كون الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فهو لا شيئية له. فسعة القدرة وعمومية القدرة لا تتنافى مع عدم القدرة على الامتناع، لأن الممتنع هو المعدوم في حقيقته. جيد، هذا ما انتهينا إليه. وصل الكلام إلى الأمر الرابع من الأمور التي جعلناها على رؤوس المطالب، وهي أقسام الفاعل. قسم الفلاسفة والحكماء الفاعل أو العلة الفاعلية، والتي هي تكون متعلق القدرة كما قلنا، لأن القادر هو الفاعل الذي يفعل عن اختيار وعلم. قسموا الفاعل إلى، بعضهم قسم الفاعل إلى 6 أنحاء، وبعضهم قسم الفاعل إلى 7 أقسام أو إلى 8 أقسام وصلت عند بعضهم، وبعضهم أرجع بعض الأقسام إلى أقسام أخرى وغيرها. ولكن ما يهمني في هذا المقام هو الأقسام 7 التي سنذكرها، لأن كل قسم تقريبا كان بناء لبعض الفئات الكلامية أو الفلسفية في تفسير القدرة الإلهية. يعني الذين قالوا بالقدرة الإلهية على أقسام، كل قسم يرجع إلى نوع خاص من أنواع الفاعل أو الفاعلية. سأعدد الأقسام وأشرح معنى الأقسام، ثم أرجع هذه الأقسام إلى تفسير القدرة عندهم. أما القسم الأول وهو المسمى بالفاعل بالطبع، أو الأفضل عدد الأقسام كلها بعدين أرجع لكل قسم قسم كرمال تكون واضحة الأمور. فالأقسام السبعة التي سأذكرها: أولا الفاعل بالطبع، ثانيا الفاعل بالقصر بالسين، ها، فاعل بالقصر، ثالثا الفاعل بالجبر، رابعا الفاعل بالقصد، خامسا الفاعل بالعناية، سادسا الفاعل بالرضا، وسابعا الفاعل بالتجلي. جعلوا قسما ثامنا الفاعل بالتسخير، لكن مش محل بحثنا هلا. فهذه أقسام سبعة للفاعل. أما الفاعل بالطبع فهو الفاعل الذي لا علم له بفعله، ولكن الفعل يكون ملائما لطبعه. لا علم له ولكن الفعل ملائما للطبع، كقوى النفس البدنية مثل الهاضمة مثلا، المعدة عندما تكون تعمل بشكل طبيعي تهضم الطعام بشكل طبيعي، أو مثلا الحجر إذا سقط فإن سقوطه ملائم لطبعه أو لميله. فالحجر إذا سقط هذا ملائم للطبع، ولكن لا علم له بهذا الفعل، يعني لا يصدر هذا الفعل عن علم. وكذلك المعدة أو القوى الهاضمة عند الإنسان أو عند مطلق الحيوان، فإن هذه القوى الهاضمة قوى النفس البدنية فإنها تفعل ما تفعل لأن هذا الفعل ملائم للطبع، لا لأنها تفعل عن علم. يعني المعدة لا تفعل عن علم، يعني ما إلى دماغ خاص تأخذ اختيار هضم الطعام باختيار خاص، إنما تفعل ما تفعل عن لا عن علم، لكنه ملائم للطبع، كإشراق الشمس، كون الشمس تشرق وكون الشمس تعطي النور، فإعطاء النور من قبل الشمس هو موافق لطبعها، لا لأنها تختار إعطاء النور عن علم ودراية، لأنها فاعلة بالطبع. طبعا سنرى أن قسم من المتكلمين أو قسم من الذين دخلت آراؤهم إلى علم الكلام كالدهرية قالوا بأن الله فاعل بالطبع، ووجدت بعض يعني الطلبة يتصورون أن فعل الله طبعي، يعني الله يقول مثلا الله من شأنه أن يخلق، وكأن خالقية الله سبحانه وتعالى طبيعية مقتضى الطبع، يعني لا عن علم. لا، طبع هنا ما قصدنا في الطبع بمعنى المزاج، طبع قصدنا فيه يعني هنا فوت العلم، الطائي عم تحكي، ها، حاتم الطائي كان يعطي عن إرادة وعلم. طبع ما قصدنا فيه الطبع البشري، ها، قصدنا فيه طبيعة الأشياء، يعني طبيعة الحجر أن يسقط، طبيعة الخشب أن تطفو على الماء، طبيعتها هكذا. لأنه الفعل
بطبعه بس علم بهالخلق،
لأنه العلم عن عين الذات، لا يكون الخلق متقدما على العلم، يجب أن يكون فعله عن علم، يفعل عن علم.
وشو المانع في يكون بيعمل هيك بس بطبعه
انه
يفعل عن علم؟
لا، عند اذا صار بطبعه يفعل عن علم، معش صار الفاعل بالطبع حسب الاصطلاح، صار معنى تاني. عندما نقول فاعل بالطبع في مصطلح الفلاسفه يعني فاعل ملائم لطبيعته لا عن علم.
هذا صحيح ان طبعه يفعل عن علم ولا مش صحيح اصلا
عند الله سبحانه وتعالى؟ لا، الله فاعل عن علم، فاعل عن علم، فهو ليس فاعلا بالطبع.
هو جملته يعني بغض النظر عن الاصطلاح انه فاعل بالطبع، يعني طبعه الفعل بالعلم،
ايه، بس ما عاد صار بالمصطلح، صار رحنا ايه. ما نحن لما نقول فاعل يعني هو فاعل منذ الازل، فاعل لما يشاء، نحن بدنا نثبت هذا الموضوع، ولكن بدنا نخرج عن كونه فاعل لا عن علم، هذا اللي بدنا نحكي فيه. فاذا الفاعل بالطبع هو الفاعل الذي يفعل لا عن علم، ولكن فعله موافق لمزاجه ولطبعه، طبيعة هون طبع بمعنى الطبيعة، كالحجر كالخشب الذي يطفو على سطح الماء، فإن طبيعته تقتضي أن يطفو على سطح الماء، ولكن طفو الخشب على سطح الماء لا بإرادة علمية من الخشب، هو طبيعته هكذا. وسمي أو سميت بعض الفئات الكلامية بالطبعية أو بالطبعية لتفسيرها فعل الله سبحانه وتعالى بأنه فعل طبعي. يعني إذا بتروحوا على الفرق والمذاهب تلاقوا فئة الطبعية أو الطبعية الذين فسروا فعل الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، وهو قول الدهرية والطبعية كما يقولون، وهو أمر مرفوض لأن فعله يكون حينئذ منفصلا عن علمه، أو فعل لا عن علم، كفعل الخشب في الطفو على الماء أو كفعل الشمس في إشراقها. من هذه الجهة بصير هو مثل الشمس والإشراق مبعد، يعني نلتفت. النوع الثاني هو الفاعل بالقصر. الفاعل بالقصر هو الفاعل لا عن علم، ولكن الفعل لا يكون ملائما لطبعه، يعني في الطرف المقابل للفاعل بالطبع. يعني فاعل يعني مثل الخشبة، إذا جيت أجبرت أنها تنزل تحت الماء بإيدك، يعني فنقول أن الخشب مثلا نزل إلى الماء بقصر قاصر. يعني نحن قصرنا وأكرهنا إن صح التعبير، قصرنا الخشب في أن ينزل في جوف الماء خلاف الطبع، ولكن قصرنا للخشب أن ينزل في جوف الماء هو لا عن علم من الخشب، إنما هو بسبب القصر. مثال هذا الأمر قوى النفس، قوى البدن عندما تمرض. يعني مثلا ليه أنه المعدة تتلبك عند المرض لنفترض ولا تهضم، فنجد أن المرض قصر هذه القوى البدنية لأن تفعل وتتفاعل خلاف طبعها. وهذا الأمر هو عين الأمر السابق، عين الفعل بالطبع، في أنه لا يكون ناتجا عن علم، إنما يكون ناتجا عن قصر قاصر. مثل الحجر اللي أنت بتزيد لفوق، حجر لما تزيد لفوق يعني صعود الحجر إلى الأعلى هو خلاف الطبع، لأنه طبع الحجر أن ينزل إلى الأسفل. طب ليش صعد إلى الأعلى؟ تقول بقصر قاصر، بفعل القاصر اللي هو أجبره إذا صح التعبير.
بنسمي الحجر فاعل
إيه؟ لأنه هو الذي يتصاعد. طبعا هون يعني القصر يعني أنه يجري عليه فعل خلاف طبيعته.
يكون فاعل هو القاصر،
هو الذي يفعل القصر، ولكن نفس الحجر هو الذي صعد، فصعود الحجر إلى الهواء يسمونه هو فعل بالقصر بهذا المعنى. طبعا الكلام اللي عم تقوله في وجه لا، لأنه البعض قال إنه هذه الأمور منرجع على قسم واحد، يعني وكأنه الفعل بصير يعني بهذا المعنى إنه هو ليس فعله في الحقيقة. ولكن أنا بدي أذكر لكم لذكرون كرمال نخرج بنتيجة إلى علاقة بالقدرة. فإذا الفاعل بالقصر هو الذي لا علم له بفعله ولا فعله ملائم لطبعه. لاحظتم؟ فالفاعل بالطبع هو الذي لا علم له بفعله ولكن فعله موافق لطبعه. الفاعل بالقصر هو الذي لا علم له بفعله ولكن فعله أيضا غير موافق لطبعه. طيب القسم الثالث هو الفاعل بالجبر. فاعل بالجبر، هلأ شو بيختلف الفاعل بالجبر عن الفاعل بالقصر؟ بقولوا الفاعل بالجبر كالإنسان المكره حطيت له سلاح براسه وقلت له يا بتمشي يا بأوصك، فهذا يسمونه فاعل بالجبر. والبعض قال هذا مش قسم برأسه، لأنه هلأ بدنا نقول ليش مش قسم برأسه. ولكن الفاعل بالجبر يختلف عن الفاعل بالقصر أن الفاعل بالجبر له علم. يعني الإنسان عندما يكره، لما تكره للإنسان تحط مثلا مسدس براسه وتقول له امشي، لما يمشي له علم بفعله ولكنه مكره. ما فيك تشبه الإنسان الذي له علم بفعله لكنه مكره كالحجر الذي أقهرته أو قهرته في أن يرتفع إلى السماء، هذا لا علم له، هذا علم عنده علم. لا ما فوتناش هلا هون بنروح، مع انه البعض هلا بدنا نشوف البعض ارجع على الفاعل بالجبر هو ليس قسما براسه، لانه حتى انا لما كنت مجبر بارادتي قمت يعني خوفا من مصير معين، وهو الصحيح. والعلامة الطبطبائي هذا رايه انه مش قسم براسه. على كل حال هذا فاعل بالجبر. طيب هذه الاقسام الثلاثه، الفاعل بالطبع والفاعل بالجبر والفاعل بالقصر، تشترك في أمر واحد، أن الفاعل يفعل فعله لا باختيار منه. يعني الاختيار مسلوب، الاختيار مسلوب. طبعا في تأمل بتفعل بالجبر انه لا الاختيار مش مسلوب، هو خيفان انه يتقوص، بس الاختيار موجود، هو اختار انه يمشي خطوتان احسن يتقوص، فهو في اختيار. هذا
لازم نفرق بانه عن الجبر. يعني مرة انا بدف شو
له هذا قصر.
هذا صار
قصر، لانه لما دفشته عملت له فعل لجسمه خلاف طبعه ولا علم له به. يعني بيطلع جسمه تحرك بطريقة فيها قصر، عرفت كيف؟ يعني مثل لما أنا جب شخص وغرقه بالماء غصب عنه، صح التعبير، هو مش إنه قلت له روح غرق وإلا بأوصك، لا أنا حملته وغرقته، هذا فعل بالقصر صار. هذه الأمور الثلاثة. طبعا الأمر الثاني والثالث لم يقل أحد أن قدرة الله وفعل الله سبحانه وتعالى هو فعل بالقصر أو بالجبر، لأنه ما في واجب غير الله سبحانه وتعالى ليقصره أو ليجبره على أمر. ولكن فئة من المتكلمين هم الدهرية قالوا بأنه فاعل بالطبع، وكأن لله سبحانه وتعالى طبعا يصدر عنه بعض الأفعال لملائمة هذه الأفعال لطبعه، ولكن أخرج العلم بتفسير القدرة بأنه فاعل بالطبع. القسم الرابع الفاعل بالقصد. الفاعل بالقصد هو كأفعال الإنسان الاختيارية، كأفعال الإنسان، وهو الذي ينساق إلى أذهاننا عندما نقول فاعل اختياري. الفاعل بالقصد هو الذي يصدر عنه الفعل مسبوقا بإرادة وعلم، مسبوقة بإرادة وعلم، وكأن علمه وإرادته كأن علمه وإرادته سابقتين أو قبل الفعل. فعله يأتي قبل علم إرادته، هو عين فعل الإنسان. يعني الإنسان إذا أراد أن يشرب الماء فإن علمه الذي يتشكل على شكل شوق إلى الماء نتيجة العطش ينتج عنه إرادة لشرب الماء، ثم بعد العلم والإرادة تمتد يده ويشرب الماء. هذا يسمونه فاعل بالقصد، يعني يقصد الفعل فيكون فعله متأخرا عن علمه وإرادته، يكون فعله متأخرا عن علمه وإرادته. هذا التفسير للأفعال هو تفسير للأفعال الاختيارية الإنسانية، لأن الإنسان لا يفعل إلا بجارحة، لا يفعل إلا بعد أن يكون علمه قبل فعله وعلمه قبل إرادته. هذا الأمر يعني أن الفعل هو أمر زائد عن العلم والإرادة، أمر زائد عن العلم والإرادة، لأن الإنسان يعلم بوجه الخير إن صح التعبير به كوب الماء لماذا يريد أن يشرب الماء، فتتشكل عنده علم ثم إرادة ثم فعل، فاعل بالقصد. هذا الأمر الذي هو يعني عين الأفعال الاختيارية للإنسان، الإنسان عندما يقوم بفعل اختياري يسير على هذا المنوال، يعلم ثم يريد ثم يفعل، هذا الذي يسمونه فاعل بالقصد. الفاعل بالقصد هو مذهب المتكلمين في تفسير القدرة، هون النقطة المركزية، مشهور المتكلمين، ولذلك قال العلامة الطباطبائي الفاعل بالقصد هو الذي له علم وإرادة وعلمه بفعله قبل الفعل بداع زائد. يعني هو علمه غير ذاته، يعلم وعلمه غير فعله، كالأفعال الاختيارية مثل كل شخص منا نحن، علمه غير ذاته زائد على ذاته وفعله زائد على علمه، ليس عين أنت إذا أردت أو علمت بوجود الماء على الطاولة مش نفس علمك وإرادتك يحصل لك الشرب، لا بدك داعي زائد على العلم والإرادة. قال كالواجب عند جمهور المتكلمين، واجب الوجود عند جمهور المتكلمين قالوا أن الله فاعل بالقصد، وهون محل الشبهة اللي وقعوا فيها المتكلمين عندما فسروا القدرة. بس نرجع هلأ بعد ما نخلص أنحاء الفاعل ما نذكر أنه هني تفسير للقدرة أو لفاعلية الواجب سبحانه بأنها فاعلية بالقصد هي محل النقطة اللي وقع فيها، لأنه اعتبروا إرادته غير فعله. ليش إرادته غير فعله؟ هو لم يرد الآن أن يخلق العالم بناء على حدوث الزمان للعالم، عالم بخلق العالم أنه مش جاهل، ولكنه ويريد ولكن مش هلأ، أراد في الساعة الثانية ولم يرد في الساعة الأولى على ما فسرنا القدرة عندهم بالحدوث الزمان. فإرادته خلق العالم في الزمن الثاني أو في الزمن الثالث يعني وجود الفرق بين علمه وإرادته من جهة وبين فاعليته من جهة.
هذا أنت قلت يعلم ولم يخلق.
هذا تفسير لا، هذا تفسير الفاعل بالقصد.
إيه؟
عند المتكلمين قدرة الله ترجع إلى الفاعل بالقصد، عند الفلاسفة لا.
في إشكال إنه هو إنه يعلم ولم.
أحسنت.
يفعل.
طبعا.
يعني كل شيء يعني. هو بيعلم ولازم يخلق.
فعل. علمه لأنه لا يعلم إلا بوجه الخير، يعني هو علمه بوجه الخير، ولذلك في قاعدة فلسفية بتقول كل ممكن بالنسبة للواجب هو واجب. جيد، نجي نحكي إن شاء الله. هذا فتفسير المتكلمين، تفسير المتكلمين للقدرة الإلهية، تفسير المتكلمين للقدرة الإلهية يعني بيقولوا مثلا الله مستحيل يكون في شيء خير وما خلق، مستحيل يكون في شيء خير وما خلق. وهذه قاعدة يعني بسموها أحيانا قاعدة إمكان الأشرف. شو يعني قاعدة هذه استطرادا؟ قاعدة إمكان الأشرف يقول يعني يقول الفلاسفة في هذه القاعدة أن كل ممكن، كل ممكن فيه جهة خير وفيه جهة أشرف، نفس إمكانه دليل وجوده بالنسبة إلى الله، نفس إمكانه دليل وجوده. ولذلك بيثبتوا فيها العوالم، العرفاء أثبتوا فيها عالم الملكوت وعالم الجبروت وعالم، والفلاسفة أثبتوا فيها عالم المثال اللي أنكروا ابن سينا.
هو مش مجرد يعني وجود الخير، مطلق الخير.
ما هو ما نحن كيف نثبت أنه موجود؟ لأن فيه خير.
أنا مين؟
أي شيء.
مجرد ثبوت إنه فيه خير.
أحسن دليل أنه وجود. هذه كتير
وجود الخير المطلق. أحسن.
هذه ما رح نحكي عنها لأنه إذا بدأ تمروا معنا بتمروا معنا بالمعاد لما نثبت عالم المثال بالبرزخ.
أصدر إنه كل شيء ممكن.
صح، ذكرني بالبرزخ نحكي اللي احكي عن إمكان الأشرف، بس اللي هالكلمة.
برزخ ولا
لا بمبحث البرزخ بالحمل الأول مش بالبرزخ بالحمل الشيء. فهلأ تسليما نحن سنثبت أن البرزخ موجود الآن، البرزخ ومش مسألة زمنية، وجود الآن يعني فينا بالبرزخ بالحمل الأول وبالحمل الشائع، عرفت كيف؟ برزخك هنا يعني. فالمهم يا إخوان اللي بس بهالبرزخ اللي حكي لنا كيف ابن سينا أنكر عالم المثال وملا صدر أثبت عالم المثال بإمكان الأشرف، اللي هالجملة ومن قلك لأنه قاعدة عظيمة الشأن، ملا صدر يعني مدح فيها للقاعدة مثل كأنه عم يتغزل بوحدة لهالدرجة، يعني مهمة جدا القاعدة. حتى مش أكتر هيك، إمكان الأخاص إذا ثبت إنه في عالم عظيم وفي إمكان يكون في عالم أدنى منه، يجب هذا الأدنى منه يكون موجود كمان لهالدرجة. إمكان الأشرف وإمكان الأخاص مهم جدا، مهم جدا. هذه القاعدة أثبت فيها مطالب كتير، عالم البرزخ وعالم المثال وهذه كلهم أثبتهم بهذه القاعدة. على كل حال الفاعل بالقصد، الفاعل بالقصد هو الفاعل الذي يكون علمه زائدا على ذاته وفعله زائدا على علمه، يعني لا يعلم بمجرد ذاته علمه زائد ولا يفعل بمجرد علمه. هذا أفعال الاختيارية للإنسان. أنا هلا بدي أكتب على اللوح، فعندي علم سابق على كتابتي على اللوح، ولكن ليس نفس علمي هو فعلي، مثل ما احنا فسرنا العلم مع الإيجاد بالرتبة السابقة. هذا قول جمهور المتكلمين. ليش
كيف دلنا انه العلم زائد على الذات
عم نحن عم نعطي معنى؟ هذا مش بالله، التفت، ما بنحكي بالله،
بنحكي
بالانسان. الانسان الفاعل بالقصد هو انا وياك، الفاعل بالقصد، لانه علمي باني بدي ارفع هذا المفتاح مش عين ذاتي، وعلم جاء في رتبة لاحقة، عرفت كيف؟ نتيجة شوق نفساني الى كمال معين. احسن.
كيف
قالوا هيك؟ بناء على تفسيرنا للحدوث الزمني مثل ما ذكرنا نحن بالقعد الماضي، بناء على تفسيرنا للحدوث الزمني، إذا بتراقب كلامهم بالإثبات القدرة، هم أثبتوا القدرة بصيغة أن العالم حادث لم يكن ثم كان في زمان، فحدوث العالم كاشف، مع أنه الله مش جاهل، هو عالم بالأصلح، عالم يعني وإرادته تامة، ولكنه لم يرد فلم يخلق، فعلمه بالعالم لا يساوق فعله، لا يساوق فعله.
هذا يبين أن الفعل زائد على العلم. بس العلم يكون زائد على الذات كيف؟
كون العلم زائد على الذات في الفاعل بالقصد بالنسبة للإنسان واضح، إنه إحنا علمنا زائد على ذاتنا. كون العلم اصلا المتكلمين لم ياتوا على ذكر ان العلم زائد على الذات او غير زائد على الذات، يعني هم اغفلوا هذه النقطه. ولكن ما يهمني، صح اللي عم تحكيه، ما يهمني انهم فصلوا بين الفعل والعلم. هذا اللي بيهمني بكلام المتكلمين، فصلوا بين الفعل والعلم. واضح الفاعل بالقصد هو كل الافعال الاختياريه للانسان، هي مثال صح. وهذا اذا بتلاحظوا هذه كمان فكروا فيها، ما تاخذوا موقف سلبي، فكروا فيها. لما نحكي نحن بمراتب جعل الحكم الشرعي بالاصول، ما بنحكي علم ارادي جعل، هذه مش غلط التفتوا، لانه بالاصول نحن عم نحكي امور عرفيه وامور اعتباريه بالجعل. ولكن هذا النفس باثبات الجعل هو متاثر بمقوله جمهور المتكلمين،
واجب على المولى
انه علم ثم اراده ثم فعل، او ملاكك ثم اراده ثم فعل. ولكن هو مش غلط، لانه السهل المؤوني هو اعتبار،
يعني نحكي عن المحبوبيه عن الاراده عن
آه. ولكن بالاصول السهل، يعني الامر سهل لاش، لانه عم نحكي عن امور اعتباريه، جعل حكم، يعني مش امر تكويني. اذا عم نحكي امر تكويني بصير مشكل مثل حدوث العالم عند المتكلمين، هون بصير فيه مشكله.
يعني فيش مشكله فين اذا مش عم نطلع فيهم هيك، يعني ورا بعض، من اول شيء ميلاد بعدين اراده بعدين، اذا عم نطلع فيهم بلحظات مختلفه ما فيش مشكله.
اذا هذا مش بصير فيه حدوث عالم عند المتكلمين، لانه المتكلمين فصلوا، لانه المتكلمين قالوا بحدوث العالم الزماني، يعني الفعل مفصول عن العلم والإرادة.
طب شيخنا شو بقول عن النسخ؟ طيب
النسخ
بالأحكام،
النسخ كما سيأتي في مبحث النبوة وبمسائل القرآن، أن النسخ ليس الظهور بعد الخفاء، إنما الإظهار بعد الإخفاء. يعني هو عند الله منذ الأزل، ولكن عند الله منذ الأزل وقته وحده، إذا أتى وقته وحده ظهر خلافه. يعني الله يعلم منذ الأزل إنه المنسوخ هذا، ولكن هو ظهور، هو ليس ظهورا لله بعد الخفاء، إنما إظهار بعد الإخفاء على الناس. هلأ في حكمة ليش تبين المنسوخ بطريقة قطعية جازمة تأبيدية، هي حكم البيان مش حكم العلم عند الله. هنا نفصل بين بيان الأمر وكونه معلوم. ليش عمل لك إنه سيأتي في حتى قد يأتي في التوحيد الأفعال؟ لأنه من أحد متفرعات التوحيد الأفعال البداء، سامعين بالبداء؟ البداء بقولوا قاعدة، بقولوا البداء في التكوين كالنسخ في التشريع، البداء في التكوين كالنسخ في التشريع.
ليش بداء حقيقة؟
كالنسخ في التشريع، يعني النسخ هو مش خفاء على الله وبعدين نقول. ليش صح هو مش بداء حقيقة؟ ليش؟ لأنه المشكلة كلمة بداء كمصطلح منين إجت؟ إجت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدا لله، هون إجت المشكلة. هي لا مش بدا لله،
مش
لا نشكي باللفظ، مثل لما تقول لك الآية القرآنية ليعلم الله الذين، شو ليعلم الله الذين؟ هو كانش عالم ليعلم، عرفت كيف؟ يعني ليظهر ما كان يعلمه بهالمعنى. على أي حال، القسم الثاني من القسم الخامس عفوا من الفاعل هو الفاعل بالعناية. هون بلاشنا نتعمق شوي، يعني الفاعل بالطبع وبالقصر وبالجبر وبالقصد هودي بعدنا منشوفهم بشكل عرفي. يعني الفاعل بالعناية هو الذي يتبع فعله علمه بوجه الخير فيه. بتعبير آخر، العلم كاف لصدور الفعل من غير قصد زائد. شو يعني هاد العلم كاف لصدور الفعل من غير قصد زائد؟ هذه كصدور، قد ما صرت منيح عيد الكنيه، كصدور الصور الخيالية عند الإنسان. مش نحن قلنا إنه الصور الخيالية عند الإنسان نفس وجودها هو العلم بها، نفس العلم بها هو وجودها؟ هذا الفاعل بالعناية. فالفاعل بالعناية هو أن نفس الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل، هذه هي التعبير، نفس الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل. وهون من بيشبه، إذا قلنا الفاعل بالعناية يعني نفس الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل، بيشبهوها عادة، بيشبهوها إنه إذا واحد كان بالغابة وتخيل إنه في أسد لاحق وبيركض، حتى لو مش حقيقي تخيل، فنفس الصورة سبب لصدور الفعل. طبعا هذا تشبيه. فإذا الفاعل بالعناية هو أن نفس الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل.
ليش اسم بالعناية؟
الفاعل سمي الفاعل بالعناية لأن لأنه لا يحتاج إلى أي داعي زائد على علمه، وكأن العناية المقصود منها هي نفس معاينة الصور العلمية تؤدي إلى الفعل. طيب هذا الأمر إخوان فاعل بالعناية، فإذا شو ما هو الفاعل بالعناية؟ نفس الصور العلمية منشأ لصدور الفعل. هذا من بيشبه العلم عند مين؟ نفس الصور العلمية منشأ لصدور الفعل مما قدمنا. لا واضح عند مين؟ عند مشاء يعني إشراق صدر المتألهين. نفس الصور العلمية منشأ لصدور الفعل عند ابن سينا. ابن سينا إذا بتتذكروا قسم العلم لمرحلتين، الصور العلمية ثم الوجودات الخارجية، مش هيك قلنا؟ قلنا ابن سينا قال بأن نظام الخلق أو نظام العلم أن الله يعلم يخلق الصور العلمية، وبالصور العلمية يخلق الخارج. فالصور العلمية هي علم حصولي، ولكن علم حصولي إبداعي، يعني هو يوجد النظام العلمي في ذاته ثم بتوسط هذا النظام يوجد الأشياء الخارجية. لذلك فعند ابن سينا الله قادر من حيث قادر على الأشياء الخارجية، مش على الصور، سيأتي على الأشياء الخارجية بتوسط الصور العلمية، فهو فاعل بالعناية، فاعل للأشياء الخارجية بالعناية. يعني الله يقول ابن سينا نفس حضور الصور العلمية عنده، هي نفس حضور الصور العلمية عنده سبب لخلق الأشياء الخارجية. لكن في علم سابق، العلم السابق على الإيجاد هو علمه بالصور العلمية. فشو بيقول ابن سينا؟ علمه بالصور العلمية سبب لإيجاده. فهذا هو الفاعل بالعناية، يعني مثل ما شبهنيها أن الواحد بيتخيل الصورة الخيالية بقوم بيهرب.
مثل ولا هذا هو رأي ابن سينا؟
مثل شو؟
الله سبحانه وتعالى
لا فاعل بالعناية.
ابن سينا.
فاعل بالعناية للأشياء الخارجية. واضح يا إخوان؟ هلا بتشوفوا بس نحص كل الآراء بتشوفوا يعني الفاعلية يعني بناء على العلم اللي أثبتناه. أنه قبل الإيجاد وعلم تفصيلي كما عند صدر المتألهين شيرازي شو بيأثر على المسلك كله. القسم السادس هو الفاعل بالرضا. الفاعل بالرضا هو أن علمه بذاته الذي هو عين ذاته سبب لوجود الأشياء، وبتعبير آخر نفس معلوميته للأشياء هي سبب وجوده. لاحظ نفس معلوميته للأشياء سبب الوجود. بتعبير آخر علمه إيجاده، إيجاده علمه. هذا لا إشراق، لأن العلم مع الإيجاد، ما عم يحكي عن العلم قبل الإيجاد. علمه إيجاده هذا هو الفاعل بالرضا. علمه إيجاده وإيجاده علمه هذا هو الفاعل بالرضا.
شو الفرق بينه
وبين مولى صدره في علم سابق؟ هون ما عم يحكي عن العلم السابق، هو هون عم بقول علمه إيجاده وإيجاده علمه، يعني عم يحكي عن العلم مع الإيجاد. هذا الفاعل بالرضا، علمه إيجاده وإيجاده علمه. وكما يقول العلامة الطباطبائي الفاعل بالرضا هو كذا، وكما عليه الواجب تعالى للأشياء عند الإشراقيين. يعني الإشراق مش هن قلنا نحن إذا بتتذكروا أنحاء العلم الثلاثة، علم مع الإيجاد، علم قبل الإيجاد مغاير للذات أو زائد على الذات، وعلم مع قبل الإيجاد هو عين الذات. قلنا أن الإشراق ذهب للنحو الأول، يعني لم يلتزم بالعلم قبل الإيجاد. الإشراق شو قال شيخ الإشراق؟ قال أن علمه إيجاده، إيجاده علم، ما في علم سابق لأنه لا معلوم، فعلمه إيجاده، كون علم إيجاده هو اللي بسموه فاعل بالرضا، يعني بنفس علمه يوجد، بنفس علمه يوجد، ما في علم قبل الإيجاد، يعني ما في شيء اسمه علم قبل الإيجاد. فالفاعل بالرضا هو الذي يفعل بنفس علمه، يكون علمه إيجاده. هذا هو القسم السادس. القسم السابع والأخير هو الفاعل بالتجلي. الفاعل بالتجلي لك شو عبر عنه العلامة الطباطبائي؟ هو الذي يفعل الفعل وله علم تفصيلي به، هو عين علمه الإجمالي بذاته. شو يعني؟ طبعا علم الإجمالي هون بمعنى البسيط، مش علم الإجمالي بمعنى المش واضح، بمعنى البسيط. العلم الإجمالي بمعنى البسيط. فالفاعل بالتجلي هو الفاعل الذي يفعل الفعل عن علم سابق تفصيلي هو عين ذاته. هذا النحو الثالث من أنحاء العلم اللي حكيناه، هذا النحو الثالث. فشو صار عندنا؟ ضايكوا شو صار عندنا؟ صار عندنا النحو الأول من العلم، علم مع الإيجاد ينتج عنه فاعل بالرضا. فإذا التزمنا أن علم الله سبحانه وتعالى هو علم مع الإيجاد فقط، يعني فعله علمه وعلمه فعله، بصير اسمه فاعل بالرضا، هو قول الإشراقيين. اثنان، إذا قلنا أن فعله الخارجي وقدرته على فعل الأمر الخارجي هو بتوسط الصور العلمية، هذا بصير فاعل بالعناية، بتوسط الصور، يعني عنده علم سابق بالصور.
نحو
الثاني هذا بصير فاعل بالعناية. ثالثا، إذا قلنا لا، مقولة ملا صدر، أن قدرته على الأشياء وفعله للأشياء هو مع علم سابق غير زائد على الذات تفصيلي، هذا بصير اسمه فاعل بالتجلي، فاعل بالتجلي. هلأ إذا منيجي نحن لدليل، إذا منيجي لدليل ملا صدر على العلم قبل الإيجاد اللي هو مساوق للذات، يعني اللي هو عين الذات، ملا صدر شو عم بيقول؟ ليكو شو عم بيقول ملا صدر؟ اللي هو إذا فهمتوا هذه النقطة عند ملا صدر بتفهموا بحث العلم والقدر اللي حكيناه. ملا صدر عم بيقول يا عمي الله سبحانه وتعالى اللي هو العلة الأولى هو محيط بكل ما سواه من المعلولات، وما سواه من المعلولات هي شؤون وجوده. هذه كلمة كتير خطيرة، شؤون وجوده، يعني المعلولات هي مراتب الوجود، كل معلول له مرتبة من الوجود، كل معلول له مرتبة من الوجود، والوجود واحد، والوجود واحد، والله محيط بكل الوجود. فالله منذ الأزل محيط بكل مراتب الوجود، فهو منذ الأزل عنده علم حضوري بالمعلولات، فخلقه هو تجلي هذه المعلولات وظهور هذه المعلولات، خلقه ومش إيجاد بمعنى توليد إنه ظهر شيء لبرا، خلقه هو التجلي. ولذلك فسر القدرة بأنها تجلي، وفسر فاعليته بأنها فاعلية بالتجلي والظهور، يعني هو منذ الأزل حاضر عنده المعلول، خلقه يعني ظهوره وتجليه. ليش؟ لأنه لأن علمه قبل فعله هو عين الذات وحضوره. هذه من أدق الأمور. فبالتالي بناء على هذا الأمر فإن جمهور المتكلمين فسروا القدرة بإرجاعها إلى الفاعل بالقصد، وهذا أردأ الأقوال لقياسي. ليش أردأ الأقوال؟ لأنه فصلوا بين فعله
وعلمه،
أحسن، بين فعله وعلمه لقولهم بالحدوث الزماني اللي على ما فسرناه أمس أو بالقعدة الأخيرة، لقولهم بالحدوث الزماني أنه هو عالم ومريد بس ما بده. بينما نحن قلنا في نقد الحدوث الزماني أن الله سبحانه وتعالى لا يمنع من فعله أمر، هو تام الفاعلية، ولا يمكن أن يكون هناك فجوة بين المعلول والعلة التامة. فإذا كان الله هو العلة التامة لازم قدم الزمان، إذا قدم الزمان.
أنا فكرة طيب، بس ليش الإشكال ما بيصدر علينا، ما بيرد علينا
نحن؟ هلأ رح أقول، لأنه نحن لم نقل بالحدوث الزماني، نحن ما فصلنا بين فعل الله وعلم،
بين العلم التفصيلي.
إيه، ولكن هو منذ الأزل عالم ومنذ الأزل فاعل، ولكن فعله هو التجلي مش حدوث زماني، هو التجلي ظهور المراتب الوجود. جيد. فإذا الجمهور المتكلمين، طبعا الدهرية هم أحد فئات المتكلمين، قالوا بأنه فاعل بالطبع، هذا أسوأ الأسوأ، يعني فاعل بالطبع لأنه ينفون العلم أصلا. الجمهور المتكلمين قالوا أنه فاعل بالقصد.
راحوا لأصل الفاعل بالطبع الهرمون شيء إشكاله؟
هم ذهبوا إلى الظاهر أن ذهابهم إلى الفاعل بالطبع ظنا منهم أن الطبيعة الإلهية تقتضي الفيض، ولكن ما قدروا يربطوا بين الفيض الأزلي لله سبحانه وتعالى وبين اختياره وعلمه. يعني وكأنه عم يقول أنه إذا هو عنده كرم أزلي وفيض أزلي وخلق أزلي فشو يعني مختار؟ ما قدروا يستوعبوا الاختيار إلا في طول صحة الفعل والترك. إذا بترجعوا للي قلتوا بتعرفوا هذا الشيء، لأنه لما فسرت صحة الفعل والترك قلت أن قولهم صحة الفعل والترك هو في طول حدوث الزمان، أنه أراد ولم يرد، أو يعني خلق ولم يخلق في زمان وخلق في زمان آخر. الجمهور المتكلمين الذين ذهبوا إلى الكون الله فعليته بالقصد وقعوا في شراك الفصل بين العلم والفعل. أما شيخ الإشراق الذي أنكر حسب ظاهر كلماته العلم قبل الإيجاد وقال أن فعله علمه، هو يقول بأن فعله علمه يعني هو فاعل بالرضا، هذا الفعل بالرضا، فاعل بالرضا يعني علمه إيجاده، الفعل بالرضا ينفي، لا ينظر بتعبير آخر، لا ينظر إلى العلم قبل الإيجاد، نفس العلم هو الإيجاد. بينما المشاء قالوا بأن صدور الخلق والأشياء منه تعالى كان بتوسط الصور العلمية، فله علم بالصور العلمية قبل الإيجاد، هذا الفاعل بالعناية له علم بالصور العلمية قبل الإيجاد. أما صدر المتألهين الشيرازي فذهب إلى قسم لم يكن موجودا أصلا عندهم، هو الفعل الفاعل بالتجلي، والفاعل بالتجلي مرتبط بشكل أساسي برؤيته حول نظام الوجود، لأنه يرى أن الوجود واحد، ليك وش عمول، يرى أن الوجود واحد وكل مراتب الوجود هي شؤون الوجود، ظهورات الوجود، فكل مراتب الوجود مطوية فيه بالفعل وهي حاضرة عنده بالفعل. بتعبير آخر إذا بدي شبه لكم إياها، بدي شبه لكم إياها، حتى العرفاء شبهوها بهذا المثال، بقولوا مثلا إذا بتعرفوا الأولاد صغار بالمدرسة لما يجيبوا لهم هذا الديسك اللي بيكون عليه ألوان متعددة، وبس يفتل شو بيصير لونه أبيض، بدي شبهها وهن يشبهوها بهذا الشيء. يعني شو بتقول أنت؟ بتقول اللون الأبيض هو كل الألوان. شو يعني هو كل الألوان؟ يعني كل الألوان مطوية في اللون الأبيض ولكنه بسيط، يعني هو ليس مركبا من الألوان اللون الأبيض، ولكنه كل الألوان حاضرة عنده بالفعل. لما هذا الديسك عم يفتل وصار لونه أبيض بتقلي يعني الأخضر راح لبرا انزعب والأحمر راح، ولا لا، هو موجود فيه على نحو البساطة بالفعل. فالله سبحانه وتعالى عنده كل الأشياء على نحو البساطة منذ الأزل، وظهور الأشياء هو ظهور على نحو التشكيك بالوجود في المراتب النازلة. فإذا فاعلية الله سبحانه وتعالى هي فاعلية بالتجلي. خلاصة الموضوع، كل الفلاسفة والمتكلمين أثبتوا أن الله قادر، أثبتوا أن الله قادر لأن القدرة عندهم جميعا هي من صفات الكمال، وحيث كانت القدرة من صفات الكمال وهو سبحانه وتعالى حاول لكل مراتب الكمال، فلابد أن يكون قادرا، ولكنهم اختلفوا في معنى. مثل ما بتقروا بكتب المتكلمين، كتب المتكلمين كيف ببلشوا أبحاثهم؟ اتفق المسلمون على كون الله سميعا واختلفوا في معنى. كلهم اتفقوا أن الله قادر لأن القدرة كمال وهو حاول لكل مراتب الكمال، واتفقوا أن قدرته مطلقة، ولكن اختلفوا في معناه. اختلفوا في معناه. الفلاسفة والحكماء والمتكلمون اتفقوا أن الله قادر لأن القدرة كمال وهو حاول لكل مراتب الكمال، فلابد أن يكون قادرا في أعلى مراتب القدرة، ولكن اختلفوا في تفسيره ومعناه. فجمهور المتكلمين ذهبوا إلى أنه قادر على نحو الفاعلية بالقصد، وجمهور والإشراقيين ذهبوا إلى أنه فاعل بالرضا، والمشاء ذهبوا إلى أنه فاعل بالعناية، والحكمة المتعالية ذهبت إلى أنه فاعل بالتجلي. وقولنا فاعل بالتجلي يعني أن كل مراتب الوجود حاضرة عنده منذ الأزل بأعيانها، حاضرة، ما عنده علم إجمالي، يعني ما عنده علم إجمالي بمعنى غير تفصيلي، ما عنده علم غير تفصيلي، علمه تفصيلي منذ الأزل، لأن الموجودات ليست شيئا إلا مراتب الوجود، ومراتب الوجود حاضرة عند الوجود المطلق حضور فعلي، فهو منذ الأزل عالم بها، ومنذ الأزل فعله تام، ولكن فعله على نحو التجلي، فليس فعله كما كفعل الإنسان يقصد فيفعل، بل وليس فعله بتوسط صور علمية، إنما فعله هو فعل تجل، هذا هو. فإذا خلاصة الكلام أنهم كلهم اتفقوا على القدرة وعمومية القدرة، ولكن اختلفوا في تفسيرها واختلفوا في معناها تبعا لاختلافهم في معنى وتفسير العلم الإلهي.
هذا معنى وحدة الوجود بالمعنى الصحيح؟
طبعا وحدة الوجود. شو بقول لجاوبك على سؤالك؟ نظام الفلسفة بينعكس بكل مباحث. يعني ملا صدر عندما يثبت أن الوجود واحد تشكيكي، عندما يثبت أن الوجود واحد تشكيكي، هذا بتنعكس وين؟ بالعلم. فإذا كان هو واحد تشكيكي، يعني واحد في عين الكثرة وكثير في عين وحدته، هذا الوجود، فعلمه واحد في عين كثرته. بس شو بيسموه واحد في عين كثرته؟ يعني إجمالي في عين التفصيل وتفصيل في عين الإجمال. عرفت كيف؟ يعني كيف أن الوجود هو واحد في عين الكثرة، كذلك العلم هو واحد في عين الكثرة، يعني إجمالي في عين الكشف التفصيلي مثل ما بيسموه.
وحدة الوجود بمعنى الخاطئ
هلا في عنا أربع معاني للوحدة. أولا بسم في الوحدة الشخصية تاعت العرفاء، الوحدة الشخصية. ثانيا الوحدة التشكيكية تاعت صدرة. ثالثا بيقولوا الوحدة السنخية، هي بيبحثوها بالفلسفة تحت عنوان الاشتراك المعنوي للوجود، سموها الوحدة السنخية. رابعا الوحدة الظهور. وحدة الظهور شو يعني وحدة الظهور؟ يعني كل المظاهر الإلهية، العارف ومن يرى بعين الله يرى هذه المظاهر الإلهية أنها ظهورات الله سبحانه وتعالى، يعني هو يرى الأمر الواحد هو الله سبحانه وتعالى. العرفاء ذهبوا إلى الوحدة الشخصية بمعنى أنهم نفوا الكثرة مطلقا. بعض العرفاء نفوا الكثرة، أنه ما في كثرة، وأجيب عنهم أجيب عليهم في الفلسفة أنه هذا خلاف الوجدان، لأننا نشعر بالكثرات. هلا أنا بقول لك صراحة إنه المبحث مش هيك رد عليهم، إنه والله ردوا عليهم طلعوا إني خاطئ هيك بكلمة واحدة، لا، في تفصيل بالكلام. وحتى أنا سمعت من الشيخ رمضاني اللي هو أستاذ الفلسفة والعرفان بإيران، بيقول أصلا والله صدره بدأ في أول أسفاره يقول بالوحدة التشكيكية وانتهى بالوحدة الشخصية بالأسفار، حتى انتهى بالوحدة الشخصية اللي هو بيطلع أحيانا بعض الناس بيقولوا جهلة الصوفية، يقولون لا، المسألة أعمق من هيك، مسألة أعمق من هيك. الوحدة الشخصية مش بكلمة ويلا رديناها، ويظهر من الإمام الخميني بعد شوي القول الوحدة الشخصية بشرح دعاء السحر. لا ناش هو ناش تعرض له، هذه بنحكيهم.
عفوا كان سؤال دقيق بس، كيف نقول نحن بالعلم الصادق
عم
الفعل، بنفس الوقت
نقول
العلم هو الفعل،
يعني نقول شيئين فاعليته ذات مراتب. نحن عم نقول انه علمه مع الفعل هو القسم الذي قال به الاشراقيون ونفوا العلم قبل الايجاد. مولا صدر ما قال هيك، مولا صدر قال علمه بذاته، علمه الحضوري بذاته هو علمه التفصيلي بما سواه، علمه التفصيلي بما سواه هو نفسه ايجاده بمعنى التجلي، هو نفسه ايجاده بمعنى التجلي. ما تخلط بين قول الإشراق وقول صدر المتألهين الشرازي. جيد، والحمد لله رب العالمين.